بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في تطبيقات منجزية القطع وحرمة التجري. انتهينا الى التطبيق الرابع الذي ذكره الشيخ الأنصاري في المسألة الثالثة التي هي مسألة الاكتساب بما يقصد منه او بما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة. نكتسب نشتري، نقصد من الشراء المنفعة المحرمة، نشتري العنب بقصد او بشرط ان نعمله خمرا، نشتري الخشب بشرط ان نعمله صلما او طليبا. هذه المسألة قال الشيخ الأنصاري، قال لكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إليه قد يمنع، قد يمنع أن هذا ليس حراما إلا من حيث صدق التجري عليكم السلام ورحمة الله. فهذه المسألة يقول الشراء، شراء العنب بقصد التوصل إلى الحرام ليس محرما إلا من ناحية صدق التجري. ثم يقول والبيع ليس إعانة عليه، أي على التجري، وإن كان إعانة على الشراء. البيع إعانة على الشراء إلا أن الشراء في نفسه ليس تجريا، شراء العنب في نفسه ليس تجريا، فإن التجري يحصل بالفعل أي الاشتراء المتلبس بالقصد، بقصد التخمير. فالشراء بقصد التخمير هذا تجري، أي يريد أن يقول إذا اشتريت العنب بشرط جعله خمرا، بشرط جعله خمرا فقد اوجد او اوجد شرط الحرام وهو تملك، تملك العنب بشرط التخمير. فهذه المعاملة وهو شراء محرمة او ليست محرمة، يقول هذا ليس بحرام، شراء العنب بقصد التخمير ليس حراما بل هو مقدم للحرام. هذا مو حرام، مو حرام شرعي، هذا مقدم للحرام. شراء العنب بقصد التخمير هذا مقدم للحرام. نعم، البائع او المشتري، على كل معاملة وجدت بشرط التخمير، اما البائع اما المشتري اشترط اما كليهما. الشراء بقصد التخمير قد يكون شرط من الاثنين، قد يكون شرط من احدهما، شرط التخمير موجود بالمعاملة. وهنا هذه المعاملة محرمة او ليست محرمة؟ في الحقيقة ان هذه المعاملة ليست محرمة وانما هي مقدمة للحرام، ومقدمة الحرام غير الإرادة التي هي المقدمة الأخيرة ليست بحرام على قول الأصل. نعم، الحكم بالحرمة مبني على صدق التجري المحرم، هذا متجري. حينما يشتري العنب بقصد التخمير هذا خرج عن جادة الشرع، هذا أهان المولى، لم يتبع الشرع. فإذا أكو حرمة أكو دليل على حرمة هذه المعاملة ليس إلا صدق التجري المحرم، فإن شراء المشتري العنب لأجل التخمير هو تجري. فإذا قلنا بحرمة التجري عقلا صار شراء العنب لأجل التخمير محرما، شراء محرم، ما أكو دليل عندنا على أن هذا الشراء محرم إلا صدق التجري، شراء العنب بقصد التخمير. هذا تطبيق ذكره الشيخ الأنصاري. تطبيق آخر ذكره الشهيد الصدر، قال في من حصل في من حصل على مؤمن على الارتكاب. فالفعل اللي ترتكبه وحصلنا مؤمن يعني براءة أنه أو حل إصالة الحل أن هذا السائل حلال شربه أو حرام، حصلنا مؤمن أنت كان فيه سائل حلال، الآن هو ذاك السائل الحلال أو سائل آخر، سبقت الحلية أو لا، نصفح بالحلية، هذا مؤمن، هذا مؤمن. يقول في من حصل على مؤمن على الارتكاب ولكنه أقدم على المشتبه، هذا المشتبه من ناحية الحكم حصلنا مؤمن، ولكنه أقدم على المشتبه برجاء مصادفة الحرام، بل كت هذا الخمر، بل كت هذا الماء على المغبي الذي هو شربه حرام، ولكنه أقدم على المشتبه برجاء مصادفة الحرام كمن شرب مستصحب الحلية برجاء أن يكون هو الحرام الواقعي. احتمال أن هذا الذي كان بالأمس حلالا تبدل إلى حرام فاستصحب الحلية لكن شربه برجاء أن يكون هو الحرام الواقعي، ولم يكن هو الحرام الواقعي، لم يكن هو الحرام الواقعي. هنا الشيخ السيد الصدر يقول فذكر المحقق النائيني، يعني ينقل عن محقق النائيني، ان هذا تجر ايضا، هذا تجر اذا كان عندك مؤمن من العقاب ولكن شربت المشتبه برجاء ان يكون هو الحرام الواقعي. النائيني يقول ان هذا تجر ايضا ويترتب عليه احكامه، ان هذا فعل قبيح وعقاب عليه. هذا ذكره السيد الشهيد عن النائين، ثم عقب السيد الشهيد على هذا الكلام وقال، يعني ايد النائين، قال ان اريد اعتبار حالته النفسانية، يعني حالة من احدث حالة النفسانية، شوفه ان اريد اعتبار حالته النفسانية وهو ما هي حالة النفس، شوقه نحو الحرام الواقعي لأنه شربه برجاء أن يكون هو الحرام الواقعي، إذا عند شوق نحو الحرام الواقعي، أو حالة النفسية عدم مبالاته بحفظ أحكام الشارع، لا يبالي بحفظ أحكام الشارع وملاكاته، لا يبالي. إن أريد اعتبار حالته النفسية، إن أريد اعتبار حالته النفسية وهو شوقه نحو الحرام الواقعي أو عدم مبالاته بحفظ أحكام الشارع وملاكاته تجريا فهذا صحيح، صحيح، هذا إنسان خارج عن خط العبودية، هذا إنسان ذهب إلى جادة أخرى غير جادة الشارع، لأنه جاء إلى مستصحب الحلية وشربه برجاء أن يكون هو الحرام الواقعي، فهذا لم يكن في صراط حق الطاعة. سيد الشهيد يقول فإن حق الطاعة التي ندركها لمولانا وخالقنا يشمل هذا أيضا، لأنه حق مطلق يستحق صاحبه فهو الله الانقياد منا والطاعة المطلقة حتى على هذا المستوى، انه عندك مؤمن وتشرب برجاء ان يكون هو الحرام الواقعي فانت متجرد خرجت عن حق الطاعة، الا ان هذا لا ربط له بشرب المايع برجاء مصادفته للخمر الواقعي، بل يرتبط بالفعل النفساني والاستعداد والاهتمام، ان هذا ما مهتم بالشارع، هذا ليس له استعداد في اتباع طريقة الشارع، هذا خارج عن حد العبودية. اذا هذا تطبيق للتجري ذكره النائيني وايده السيد الشهيد افضل. السيد الخوري عند تطبيق للتجري قال ومن موارد التجري موارد مخالفة الحكم العقلي كاقتحام احد اطراف الشبه المحصورة، اكون نجس في ضمن خمسة اواني، هاي شبه محصورة
نعلم بالنجس علما اجماليا في ظل هذه الاوامر الخمسه. مقتضى العلم الاجمالي ماذا؟ اجتناب هذه، موافقه قطعيه، موافقه اجتنابها، اجتنابها باجمعها موافقه قطعيه. هنا يقتحم اطراف الشبهه المحصوره فيشرب واحد يقول هذا متجرد، وان لم يكن قد صادف النجس، وان لم يكن قد صادف النجس. يقول سيد الخوئين من موارد التجري، موارد مخالفة الحكم العقلي كاقتحام احد اطراف الشبهة المحصورة. علم اجمالي العقل يقول يجب الموافقة القطعية كما سوف يأتي. فاذا اقتحم احد اطراف الشبهة المحصورة او اقتحم المعلوم بالاجمال قبل الفحص، او اقتحم شبهة البدوية قبل الفحص، لأن شبهة البدوية يجب عليه أن يرجع يبحث، اقتحم الشبهة البدوية قبل الفحص ثم ينكشف إباحة ما شربه وأنه غير محرم، هذا من موارد التجري. وبالجملة سيد الخوي يقول التجري في كل مورد يتمجز الحكم الشرعي فيخالفه المكلف، وتظهر مخالفة الحكم المنجز للحكم الواقع، مخالف أن هذا الحكم المنجز مخالف للحكم الواقع، لم يوصل الحكم الواقع، ظهرت المخالفة، هذا تجري. ثم السيد الخوي نعم قلنا نعم فيما قلنا هنا حينما بدأنا في مسألة تنجيز العلم، تنجيز العلم ان القطع حجة، قلنا القطع حجة، ثم جينا الى التجري قلنا التجري لا يختص بالقطع بالحكم الشرعي، وان بحث في من قطع بحكم شرعي فاقتحمه ثم تبين انه خلاف الواقع. التجري يصدق في مخالفة كل حجة سواء كانت قطعا او كانت دليلا ظنيا قام الدليل على اعتباره، او كانت اصلا عمليا، او كانت اصلا عمليا. لذلك قلنا من موارد تطبيق التجري ما ذكره النائم اذا حصل على مؤمن كالاستصحاب على الحلية ثم ارتكبه برجاء ان يكون هو الحرام الواقعي، فالتجري لا يختص بالقطع من الحكم الشرعي وان ذكر في مباحث القطع. التجري يكون في كل مورد قام الدليل الشرعي او الوظيفة العملية على شيء فخالف العبد الدليل الشرعي او الوظيفة العملية، وكانت مخالفته لهذا الدليل الشرعي ليست مطابقة للحكم الواقعي. ليس التجري مخصوصا بالقاض، عممنا التجري بكل حجة شرعية او اصل عملي لكن يخالفه. نعم فالعلم الاجمالي حجة العلم التفصيلي، سوف يأتي في المسألة الآتية على العلم الاجمالي شرع العلم التفصيلي في وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، لكن كلامنا حتى اذا ما اكو قطع وما اكو علم حتى اجمالي وانما اكو اصل عملي إصالة الحلية، لكن شربت هذا المجتبى برجاء ان يكون هو الحرام الواقعي، خرجت عن حق عن طريق الطاعة وطريق العبودية الى طريق عدم احترام المولى وهو التجري. التطبيق الاخير ما ذكره السيد الخوي، قال لو قطع الانسان بكون زيد في الدار فسئل هل زيد في الدار فكذب فقال ليس بالدار، ثم انكشف بعد شربه يعني مخالفة قطعه انكشف ان زيد ليس فيها وانه ليس بكاذب، ليس بكاذب بناء على ان الكذب مخالفة الواقع وهو من التجري. هذا ايضا تطبيق ذكره السيد الخوي قدس سره. اذا انتهى الكلام عن حجية القطع ومنجدية القطع ومحضرية القطع وعن التجري، واما المخالفة الالتزامية فقلنا انه لا دليل على حرمتها. الان قاعدة جديدة، قاعدة تنجيز العلم الاجمالي مو ملجزية القبع، مو حجية القبع. القبع والعلم التفصيلي قلنا أنه حجة وحجته ذاتية وليس جعلية، ولا يمكن سلبها، لا يصل للمولى سلب حجية القبع. الآن العلم الإجمالي حجة أو ليس بحجة، منجز أو غير منجز، تنجيز العلم الإجمالي أو تسمى منجزية العلم الإجمالي أو تسمى ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي أو تسمى كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف. توضيح هذه القاعدة أن العلم والقطع تارة يتعلق بشيء محدد محدد يسمى بالعلم التفصيلي. اعلم ان هذا عنب، اعلم بعدالة زيد، اعلم بان فلان زوجة الى فلان، هذا يسمى بالعلم التفصيلي. مثال هذه الامثلة: العلم بوجوب صلاة الفجر مثلا، العلم بنجاسة هذا الاناء، هذا الاناء الامامي نجس وقع فيه بول دم، هذا يسمى علم تفصيلي. واخرى يتعلق العلم او القطع يتعلق باحد شيئين، احد شيئين اعلم ان واحد منهم نجيس لا على وجه التعيين، اناء على الجهة اليمنى اناء على الجهة اليسرى، في كل منهما ما اعلم بنجاسة احدهما، لكن هل هو الذي على يميني؟ لا، ماكو تعيين. هل هو الذي على يساري؟ ماكو تعيين. فأعلم بنجاسة في أحد الإناءين، هذا يسمى بالعلم الإجمالي. أعلم بحرمة أكل أحد اللحمين، ذبيحة ما وحدة منها ذبحت على غير الطريقة الشرعية وواحدة ذبحت على طريقة شرعية واختلطا، الآن عندي علم إجمالي بحرمة أكل لحم إحداهما. أما هذه على التعيين؟ لا. هذه على التعيين؟ لا. لكن علم إجمالي بحرمة أكل لحم إحداهما لأنها ذبحت على الطريقة غير الشرعية. فتعيين أن الحرام وين ما ممكن في العلم الإجمالي. تعيين عن النجس أي إناء غير ممكن، غير ممكن. يعني وقع دم في هذا الإناء، إناء فيه ماء، فعلمت أن هذا نجس بالعلم التفصيلي، ويوجد إناء آخر في الغرفة طاهر. جئت أنا ثاني يوم رأيت أن المنظفة للغرفة جمعت الإناءين في مكان معين مع مائهما، أسألها أين الإناء الذي كان في الغرفة؟ تقول كليت في هذا المكان. أين الإناء الذي كان خارج الغرفة ووقع فيه بول؟ قالت وضعته هنا. أي من هو المعدل؟ خلقتهما أخلتن خلتن بالغرفة. الآن الإناء الذي وقع فيه دم وكان علمي به تفصيلا الآن تبدل إلى علم إجمالي. أحد الإناءين نجس، أربع ميزة، المنظف لا تميزه، صار علم إجمالي، أحد الإناءين نجس ولا يمكن تعيينه هذا النجس. طيب الآن هناك اتجاهات ثلاثة في تفسير العلم الإجمالي، شرح حقيقته. هذا العلم الإجمالي ما هو حقيقته؟ تفسيرات ثلاثة أو اتجاهات ثلاثة في تفسير العلم الإجمالي وشرح حقيقته. التفسير الأول هذا الذي يبين لنا حقيقة العلم الإجمالي. التفسير الأول يقول العلم الإجمالي علم تعلق بالفرد المردد، علم تعلق بالفرد المردد. هذا التفسير مستفاد من كلام صاحب الكفاية في بحث الواجب التخييري. واجب التخيير اذا افطرت في نهار شهر رمضان متعمدا يجب عليك اما عتق رقبه واما صوم شهرين متتابعين واما اطعام 60 مسكين. هناك في هذا الواجب التخييري لما يفسر يقول واجب تعلق بفرد المردد. بعض الكبائر في تفسير الواجب التخييري يقول واجب تعلق بفرد مردد حينما يشكلون عليه بأن الفرد المردد ليس له وجود يرد هذا الإشكال يقول الوجوب أمر اعتباري لا بأس أن يتعلق بالفرد المردد. الوجوب أمر اعتباري، الحرمة أمر اعتباري اعتبرها الشارع، الوجوب اعتبره الشارع، الحرمة اعتبره الشارع. فتلزم ماء العنب إلى غلا حرمة، الحرمة اعتبارية اعتبرها الشارع، وإلا ماء الزبيب أو ماء العنب إلى غلا خل يغلي، الحرمة اعتبارية. فالإشكال الذي يرد على صاحب الكفاية أنه كيف يتعلق الوجوب بالفرد المردد؟ وجوب يتعلق بفرد واحد، كيف يتعلق بفرد المردد؟ وجوب يقول الواجب التخييري وجوب تعلق بفرد مردد، أخر كيف يتعلق الوجوب بفرد مردد؟ لو يتعلق بهذا ما يتعلق بهذا، فرد مردد وينه؟ لو هذا عندنا فرد معين هذا عندنا فرد معين، فرد مردد وين؟ كيف يتعلق الوجوب بالفرد المردد؟ يجيب يقول الوجوب امر اعتباري لا بأس ان يتعلق بالفرد المردد، هذا اعتبار. وصفة العلم اجل العلم الاجمالي، وصفة العلم قد تتعلق بالفرد المردد، فانتقل من تفسيره للواجب التخييري بأنه واجب تعلق بفرد المردد انتقل إلى العلم الإجمالي، قال والعلم وصفة العلم قد تتعلق بالفرد المردد كما في موارد العلم الإجمالي. إذا نظرية صاحب الكفاية في تفسير العلم الإجمالي أنه علم تعلق بفرد المردد كما في تفسيره للواجب التخييري، وجوب تعلق بفرد مردد. العلم صفة العلم قد تتعلق بالفرد المردد، هذه نظرية صاحب الكفاية. أشكل عليها المشهور باستحالة أن يتعلق الوجوب بالفرد المردد في الوجوب التخييري، مستحيل أن يتعلق الوجوب بالفرد المردد، لأن الفرد المردد مستحيل وجوده في الخارج. عندنا هذا، عندنا إطعام، عندنا عتق، عندنا صوم، فالعتق فرد معين، الإطعام فرد معين، الصوم فرد معين، وين الفرد المردد؟ ما هو؟ فكيف يتعلق الوجوب بشيء غير موجود؟ عند الموجود في خصال الكفارة في الوجوب التخييري عندنا الفرد معين، إما عتق هذا معين، هذا فرد معين، وإما صوم شهر متتابعين هذا معين، وإما إطعام 60 مسكين هذا معين. أين الفرد المردد؟ تقول أن الوجوب تعلق بالفرد المردد، وينه؟ مستحيل وجود الفرد المردد في الخارج. إيه؟ النوع يتعلق به، هذا عنب، يعني هذا النوع يجي على فرد معين، هذا ماء،
هذا حيوان، هذا
نعم مصادق متعددة، مصادق لا، احنا نقول الوجوب مو مصادق متعددة، الوجوب تعلق بفرد مردد، يقول ما عندنا فرد مردد، عندنا مصادق، مصادق احسن، الواجب خليه خليه محسن.
مصداق هذا الواجب الذي يجب فيه قصار الكفارة مصداق إما هذا وهو معين وإما هذا وهو معين وإما هذا. أما هذا الوجوب مصداقه مصداقه تعلقه
بفرد المردد. وين الفرد المردد؟
الفرد المردد لا وجود له في الخارج ولا وجود له في الذهن. في الذهن ما هو فرد مردد؟
نعم
نعم. يعني مصادق متعددة. يعني هو تعلق بفرد واحد معين. هذا الفرد الواحد المعين مصادق متعددة. جئني بإنسان يعني مو حيوان. هذا الإنسان مصادق متعددة. لم يتعلق الأمر بفرد مردد. فرد واحد معين له وجود في الخارج إلا أنه على نحو البدل. هنا يقول الوجوب تعلق بفرد مردد. الإشكال من قبل المشهور أن الفرد المردد لا وجود له في الخارج كما لا وجود له في الذهن. فإن الوجود الخارجي أو الذهني المقوم للعلم يعني تعلق به العلم يسابق التشخص. لو وجود خارجي لو وجود ذهني اذا تعلق بالعلم يتشخص يتعين. فالعلم لما يتعلق بشيء العلم ما يمكن ان يوجد بدون متعلق. العلم تعلق بهذا اذا تشخص صار تشخص صار تعيين صار تعيين. اذا الوجود الذهني وكذلك الوجود الخارجي المقوم للعلم الذي العلم يتعلق به يساوق التشخص ويساوي التشخص والتعيين. فلا بد من تعيين المعلوم بالذات. العلم يكون يتعلق بشيء معين ليس يتعلق بفرد مردد. العلم يتعلق بشيء معين واذا تعين الوجود كانت الماهية متعينة لأن الماهية هي حد للوجود. فبتردد الماهية إذا الوجود متردد. إذا قلنا الماهية تعلق إما بهذا إما بهذا إذا الوجود متردد إذا لا يوجد تشخص وهو خلف. العلم يحتاج إلى شيء يتعلق به فيحصل التشخص في الخارج تعين في الخارج. الماهية متعينة. فإذا كان التعين في الخارج غير موجود إذا التشخص غير موجود. إذا التشخص غير موجود يعني المفهوم غير موجود. إذا النظرية صاحب الكفاية في تفسير العلم الإجمالي لأنه علم متعلق بالفرد المردد هذه غير صحيحة. العلم لابد أن يتعلق بشيء معين فيتشخص في الخارج. النظرية الثانية الاتجاه الثاني وهو الذي ذهب إليه المحقق النائمي والمحقق الأصفهاني قالوا نعم إما في الخارج إما في الذهن. إذا كان الشيء خارجي فالعلم يتعلق بشيء خارجي. إذا كان الشيء ذهني وعلمنا به فالعلم يتعلق بشيء ذهني المعين. أما فرد مردد فرد ما له وجود. وين الفرد المردد؟ موجود اما زيد اما بس. وين الفرد المردد؟ لا موجود في الخارج فرد مردد ولا موجود في الذهن. في الذهن موجود اما زيد اما خارج. فرد مردد لا وجود له. العلم الاجمالي تفسير بانه علم تعلق بالفرد المردد نظريه باطله. هذا المشهور يقول في جواب صاحب الكفاية. أما المحقق النائي والمحقق الإصلاحي قالوا أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع لا بالفرد المردد. إذن العلم الإجمالي متعلق بالجامع. يعني لما يقول لنا إذا أفطرت في نهار شهر رمضان فأعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا الواجب تعلق بالجامع. يعني جئ بأحد هذه الثلاثة، هذا الجامع، بأحدها، أحدها ينطبق على العجل، ينطبق على صوم شهرين متتابعين، ينطبق على الإطعام. فالعلم الإجمال الواجب التخييري متعلق ماذا؟ بالجامع. في العلم الإجمالي، العلم الإجمالي أيضا متعلق بالجامع. أحد هذين نجس، أحد هذين، فتعلق بالجامع أحد هذين، أي أحد هذين ينطبق على هذا الإناء، ينطبق على هذا الإناء. فالعلم الإجمالي قالوا أنه علم يتعلق بالجامع، وهو علم تفصيلي بالجامع. هذا مو علم إجمالي، هذا علم تفصيلي. العلم الإجمالي لا تعلق بالجامع، صار علما تفصيليا بالجامع، وشك في الخصوصيات. إذن العلم الإجمالي لما يتعلق بالجامع صار عندنا علم تفصيلي بالجامع، لكن شك في الخصوصيات. هذا الذي ذهب إليه المحقق النائيني والإصفهاني، وقد برهن عليه، هذا جابوا له برهان، لا فقط ادعاء، برهن عليه بأن متعلق العلم الإجمالي لا يخلو من أحد شقوق أربعة. متعلق العلم الإجمالي، فإما أن متعلق العلم أصلا متعلق غير موجود، العلم لا يكون له متعلق، أو يكون متعلقا بالفرد بعنوانه التفصيلي، أي اثنين، أو يكون متعلقا بالفرد المردد كما قال صاحب الكفاية، أو يكون متعلقا بالجامع. الأخير هو الصحيح، والثلاثة كلها باطل. الشك الأول باطل، أن العلم ليس له متعلق، الخلف أن يكون علما من الصفات ذات الإضافة، العلم من الصفات ذات الإضافة، يعني إذا متعلق فنقول العلم ليس له متعلق، إذن علمنا بماذا؟ نعلم ولا متعلق للعلم، الباطل، لأن العلم من الصفات ذات الإضافة فلا بد أن يكون له متعلق، أما علم الله متعلق على الباطل. هذا الشق الأول بطل. الشق الثاني الذي يقول أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد بعنوانه التفصيلي، هذا صار علم تفصيلي. إذا تعلق العلم بالفرد بعنوانه التفصيلي هذا، إذا العلم الإجمالي صار تفصيلي، هذا باطل. يعني أتكلم عن العلم الإجمالي، لا يمكن أن تقول أن العلم الإجمالي متعلق بشيء بعينه بعنوانه، ما يصير، يعني صار العلم الإجمالي علم تفصيلي. القول الثالث أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد المردد، قلنا هذا مستحيل، أين الفرد المردد؟ كيف يتعلق العلم بشيء لا وجود له؟ أين الفرد المردد؟ لا موجود في الخارج، لا موجود في الدنيا. إذا تعين أن يكون العلم متعلقا بالجامع، هذا مع جامع، جماع، جامع الثلاث، أحدها جئ بأحدها، هذا جامع من الثلاث. نعم، لكن العلم هذا العلم متعلق بالجامعة، متعلق بواحد بعينه، ما يقدر يكون متعلق بواحد بعينه، صار علم، صار واجب تعييني، لابد أن تكون متعلق بالجامع، يكون متعلق بالفرد المردد، أين الفرد المردد؟ هذا عتق، هذا صام، هذا طعام، أين الفرد المردد؟ ما له متعلق، كيف يصير علم وهو من صفات الإضافة، من الصفات كيف ما له متعلق؟ إذا تعين، هذا برهان، تعين أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بالجامع، وشك في الخصوصيات. فالعلم الإجمالي هو علم تفصيلي بالجامع، شك في الخصوصيات. هناك اتجاه ثالث لتفسير العلم الإجمالي، وهو ما ذهب إليه المحقق العراقي، يأتي الكلام عليه.